إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن جامع زوجته وجب عليه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع، أي الفخذين واليدين، ثم جهدها، فقد وجب الغسل، أي عليهما، على الزوج والزوجة. وإن لم ينزل، أي وإن لم ينزل المني. وكذا من رأى المني في لباسه عند الاستيقاظ من النوم فعليه الغسل. قال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، أي لا يذكر أنه حين كان نائما رأى أنه جامع فاحتلم، ولكنه استيقظ فوجد بللا ماء لزجا في لباسه، فقال صلى الله عليه وسلم يغتسل. ومن رأى أنه احتلم ثم استيقظ، رأى حين نومه أنه جامع زوجته أو أنه خرج منه المني، ثم لما استيقظ لم يجد البلل في ثيابه فلا غسل عليه. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا، أي لا يجد المني في سراويله، فقال صلى الله عليه وسلم لا غسل عليه. والمرأة في هذا كالرجل، تغتسل إن رأت الماء ولا تغتسل إن لم تجد البلل. وخروج المذي، والمذي هو سائل لزج شفاف يشبه الماء، إلا أنه لزج يخرج بعد شهوة لم تكتمل. وخروج المذي يوجب غسل الذكر والخصيتين ويرش على الموضع فقط من اللباس، ولا يوجب الغسل. قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، أي يخرج مني المذي كثيرا، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه متزوج بابنته، فأمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمذى أحدكم، أي خرج منه هذا المذي ولم يمسها، أي لم يدخل الذكر في الفرج، فليغسل ذكره وأنثييه، أي الخصيتين، ثم ليتوضأ وليصلي. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمذى أحدكم ولم يمسها، فأحيانا الرجل يقبل امرأته ويداعبها ثم ينام أو يأتيه ما يشغله فيخرج من ذكره المذي. هذا السائل اللزج الشفاف هو المذي. ما حكمه؟ حكمه كما سبق أنه يغسل ذكره كاملا مع الخصيتين، ويرش على اللباس إن أصابه المذي، ويتوضأ إن أراد الصلاة، ولا غسل عليه. إذن عرفنا حكم المني وحكم المذي. هناك شيء ثالث يقال له الودي. فما الودي؟ قالوا الودي سائل لونه كلون الثلج، ليس كالماء، أبيض كلون الثلج، ليس فيه لزوجة، ليس فيه لزوجة، يخرج هذا السائل بعد برد أو حمل شيء ثقيل ونحو ذلك، وهذا السائل يوجب غسل الموضع من الذكر، ويوجب أيضا غسل اللباس، ويوجب أيضا غسل اللباس إذا أصابه. واعلموا بارك الله فيكم أن المذي والودي نجسان. لماذا؟ لأنهما اختلطا بالبول الذي في مجرى البول، وأما المني فطاهر، وإن كان يخرج من مجرى البول، إلا أن المني جرم ثقيل يخرج باندفاع فلا يتأثر بالبول، فلا يتأثر بالبول. واعلموا بارك الله فيكم أن بول الغلام الذكر الذي لا يشتهي الطعام إذا رآه، الصغير الرضيع الذي لا يشتهي الطعام إذا رآه، إذا أصاب اللباس يرش على اللباس ولا يوجب غسل اللباس. وأما بول البنت الجارية مطلقا صغيرة كانت ممن تشتهي الطعام أو لا تشتهي، فإنه يجب غسله، لقوله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أما إذا رأى الصبي الغلام الطعام فكان ممن إذا رأى الطعام يشتهيه ويطلبه ويشير إليه، فهذا يغسل من بوله. واعلموا أنه لا يضر أثر الدم بعد غسله، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فقالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، يعني بعد ما تغسل هذه الثياب من الدم يبقى شيء من لون الدم في الثياب مثل يعني البقعة بعد أن تغسلها. فقالت: يا رسول الله، وإن لم يخرج، يعني وإن لم يذهب أثره. فقال صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فبين لها صلى الله عليه وسلم أن الثياب طاهرة بعد غسلها بالماء وإن بقي شيء من أثر الدم. والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يغفر لنا الذنوب والآثام، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، والهرة ليست بنجسة، فإذا شربت من ماء لم يتنجس وجاز لك أن تتوضأ منه. روت كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنه، وكانت كبشة زوجة ابن أبي قتادة، فكبشة أبوها صحابي وهو كعب بن مالك، وابن أبي قتادة أبوه صحابي وهو أبو قتادة. قالت كبشة: إن أبا قتادة رضي الله عنه دخل فسكبت له وضوءا، صببت له وضوءا، زوجة ابنه تصب له الوضوء، فجاءت هرة فشربت منه، شربت من الإناء، فأصغى لها الإناء، قرب لها الإناء لتشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، أي الهرة. قالت كبشة: فرآني أبو قتادة أنظر إليه، يعني مستغربة متعجبة، فقال لها: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، أي الهرة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فبين هذا الحديث أن ريق الهرة، سؤر الهرة، ليس بنجس. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فيه حسن تعامل زوجة الابن مع أبي زوجها واحترامها له، وفيها احترام والد الزوج لزوجة ابنه ومراعاته لها، وفيه من الآداب الإحسان إلى الحيوان وإلى الهرة، وأنها من الطوافين، يعني من الطوافين من الخدم والغلمان الصغار الذين يطوفون ويدورون حول الإنسان. ولذلك من سوء التعامل مع هذه الحيوانات ما نجده من بعض الناس من ضربها وأذيتها والإساءة إليها. ودخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالله الله في هذه العجماوات من الحيوانات كالهرة وغيرها وعدم إيذائها، فإننا مسؤولون ومحاسبون عنها وعند الله اللقاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.